حلم أملي ووعودي.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة، ومؤتمر لجمعيات الهيكل المزعوم في القدس المحتلة برعاية رسمية. خلال استقباله أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في طهران، وزير الخارجية الإيراني يجدد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية. وحظر تجوال في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، والإعلام العبري يقر بإنجاز لحركة الجهاد الإسلامي. ومن العناوين للتفاصيل يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. ونبدأ الأخبار من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث أدوا جولات وطقوسا تلمودية قرب باب الرحمة وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال على دخول المقدسيين. يأتي ذلك في ظل عقد منظمات يمينية متطرفة مؤتمرا لبحث سبل إزالة المسجد الأقصى وإنشاء ما تصفه بالهيكل الثالث مكانه. ولهذا الهدف تدعو المستوطنين إلى تكثيف الاقتحامات. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
من دون قيود تطأ قدم الاحتلال مكانا إسلاميا مقدسا وترفع أعلامه في حرم الأقصى الشريف، لكن دون أن يغيب عن المشهد ضوء العلم الفلسطيني والمواجهات المتدفقة لحمايته على الأرض وللفصل بينه وبين دنس التهويد. متصاعدة هي الانتهاكات المنصبة على المسجد الأقصى من سلطات الاحتلال والمستوطنين الذين يقترفون اعتداءات جديدة بتكثيف اقتحاماتهم للأقصى، خاصة في هذه المدة التصعيدية. من هنا اقتحم عشرات المستوطنين مجددا باحات المسجد من جهة باب المغاربة في ظل حماية مشددة من قوات الاحتلال. تجولوا فيها وأدوا طقوسا تلمودية قرب باب الرحمة، واشتدت إجراءات الاحتلال ضد دخول المقدسيين والمرابطين، وارتفع سقف الحديث إسرائيليا مرة أخرى لترمي الجماعات اليهودية المتطرفة شرارة اشتعال عبر ما تسميه الهيكل الثالث. يبحث الكيان كما هو معروف عن الهيكل المزعوم في المكان الخاطئ، ويجهد في ذلك بإقامة مؤتمر على أيدي منظمتي بيت الحاخام أبراهام كوك وقلب المدينة، وتناقش الجماعات المتطرفة سبل إحيائه عبر طرح شروحات متعلقة بما يسمى الهيكل في الإرث الديني لأبراهام كوك، وتقديم عرض تعريفي عن المسجد الأقصى للقول إن فيه مواقع مندثرة تابعة للهيكل المزعوم. أوضح مختصون بأن الهيكل الأبعد للمؤتمر هو تغيير نظرة المجتمع الإسرائيلي للأقصى وتحويله في عيونهم إلى هيكل قائم في المستقبل، ما يعزز الهجوم على المسجد والمساس بحرمته. وضمن هذه الأهداف تشجيع الانخراط في الاقتحامات وأداء الطقوس من أجل تغيير الهوية بالتدرج الموصل إلى محو المكان من الوجود والنهوض بالهيكل المزعوم، ومنه حاولت تنفيذ مخطط القرابين منذ مدة. وبينما هو في الحقيقة مجبر على كف أذاه عن هذا المكان المقدس لما يشهد له تاريخيا وجغرافيا وحتى دوليا من عروبة، يغلب الصمت على أفواه كثر، وبدل تفضيل مساعي التهدئة خوفا من أن يعيد التاريخ نفسه أيام معركة سيف القدس، يوقع 16 عضوا في الكنيست على طلب عقد جلسة لبحث مطالب منظمة جبل المعبد في أيدينا بفرض حماية للمستوطنين الذين يقتحمون الأقصى فيما يسمى خراب الهيكل الموافق 7 من آب أغسطس الجاري. بل وحذرت المنظمة حكومة الاحتلال من تجاهل مطالبها في ضمان أمن المستوطنين وإقفال الأبواب في وجه المقدسيين والمرابطين.
وفي القدس أيضا هدمت سلطات الاحتلال مساكن ومنشآت زراعية في بلدة الزعيم شرق القدس. وقال مدير بلدية الزعيم محمد أبو زياد أن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي المواطنين غرب البلدة وهدمت غرفة سكنية وجرفت أرضا واستولت على خزانات مياه تعود للمواطن طارق سبيتان بحجة استخدامها دون الحصول على ترخيص. وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت غرفة سكنية أخرى ومنشآت زراعية تعود للمواطن محمد جمعة حمدان واستولت على معدات زراعية. ونتابع في القدس، حيث نظمت القوى والمؤسسات الوطنية في مدينة القدس وقفة تضامنية مع محافظ القدس عدنان غيث الذي تنوي سلطات الاحتلال توجيه لائحة اتهام بحقه تتمثل بخرقه قرار المحكمة منع دخوله إلى الضفة 17 مرة. وفي هذا الإطار أيضا جرفت قوات الاحتلال أرضا في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس، كما اعتدت شرطة الاحتلال على المقدسيين الموجودين في محيط منزل عائلة أبو سنينة المهدد بالهدم داخل سلوان جنوب المسجد الأقصى. الزميل فؤاد سلامة وهذا التقرير.
تضامنا مع محافظ القدس عدنان غيث ورفضا لقرارات محكمة الاحتلال بحقه، نظمت القوى والفعاليات الوطنية وقفة إسنادية أمام مقر المحافظة في بلدة الرام شمال المدينة، شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والوطنية، حيث شددوا على أن الاحتلال يفتح حربا ضد الشعب الفلسطيني تهدف إلى إنهاء وجوده في المدينة المقدسة تمهيدا لتهويدها.
حكومة الاحتلال تفتح حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني في كل أراضي الفلسطينية المحتلة، استعمار استيطاني، سياسات قتل وتصفية، ما تتعرض له مدينة القدس عاصمتنا الأبدية وتحديدا المسجد الأقصى المبارك، وأيضا الاعتقالات والاقتحامات اليومية التي تجري في كل المحافظات ما فيها في القدس، واعتقال المحافظ يندرج في إطار ذلك، هي محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين، محاولة التهويد، محاولة تخويف أبناء شعبنا الفلسطيني.
سلطات الاحتلال تعتزم تقديم لائحة اتهام بحق محافظ القدس تتمثل بخرقه قرار المحكمة بمنع دخوله إلى الضفة 17 مرة، قرار اعتبرته السلطة الفلسطينية يأتي في إطار الحملة التصعيدية التي تهدف من خلالها سلطات الاحتلال إلى تهجير المقدسيين من أرضهم لفرض سيادة إسرائيلية مزعومة على المدينة المقدسة.
استهداف محافظ مدينة القدس بالاعتقالات المتكررة من أب 2018 34 مرة، واضح أن دولة الاحتلال هي تقول بشكل واضح أن السيادة في مدينة القدس هي لدولة الاحتلال ولا سيادة أخرى على مدينة القدس، وبالتالي هي تريد أن تمنع أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني الرسمي في مدينة القدس.
وفي إطار حملتها الممنهجة لتهويد القدس وبالتزامن مع حملة الاعتقالات التي تشنها، اقتحمت قوة من الاحتلال معززة بالآليات والجرافات حي وادي الحمص بقرية سور باهر دون سابق إنذار.
فاليوم الصبح بنتفاجأ جرافات الاحتلال بتيجي تفحر الأرض، بتسكر الطريق اللي مؤدي للقطعة الأرض، بتزيح حديد اللي هو أصله للمتعهد، خلى زبالته هان وروح. الحديد هذا ما بملكه أنا، بملكه المتعهد اللي اشتغل الشارع الامريكي. الله يكون بالعون في اهل القدس، والله ما احنا عارفين وين نروح، بدهم ايانا نرحل، مش رايحين نرحل.
إذن يستمر الاحتلال في حملته الشرسة والممنهجة على مدينة القدس، تارة يعتقل شخصيات اعتبارية رسمية وتارة أخرى يعتدي على المواطنين، إذ قمعت قوات الاحتلال المقدسيين في محيط عائلة أبو سنيني الذي تنوي هدمه داخل سلوان جنوب المسجد الأقصى، وسط صمت دولي يشجع الكيان على الاستمرار في انتهاكاته بحق الفلسطينيين الذين يؤكدون تمسكهم بأرضهم.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. وإلى إيران، فقد أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بالدور الإيراني البناء في القضايا الإقليمية عامة والإسلامية على وجه الخصوص. جاء ذلك خلال لقائه في طهران وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان لبحث مستجدات القضية الفلسطينية. وانتقد النخالة الضغط الممارس على طهران مقابل التقليل من خطر الاحتلال، مؤكدا أن مواقف الجمهورية الإسلامية تحمل البشرى للشعب الفلسطيني. ومن جانبه أكد عبد اللهيان التزام إيران المبدئي بدعم القضية الفلسطينية ضد اعتداءات الكيان وأطماعه التوسعية، معربا عن تفاؤله بقدرة المقاومة على الدفاع عن الحقوق الثابتة لشعوب المنطقة. الزميل محمد نصر وهذا التقرير.
بعد أقل من عام من استقبال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد نخالة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، التقى القائد نخالة عبد اللهيان في طهران مساء الثلاثاء برفقة عدد من قيادات الحركة وتباحثا في القضايا ذات اهتمام الجانبين. القائد نخالة أشاد بالدور القوي والفعال والبناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في القضايا الإقليمية، مؤكدا أن منجزات طهران ونجاحاتها متعلقة بالأمة الإسلامية كلها. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أعرب عن أسفه لبعض المحاولات الرامية لممارسات الضغوط على طهران والتقليل من الخطر الحقيقي لكيان الاحتلال على منافع ومصالح الأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية، واعتبر مواقف الجمهورية الإسلامية في مواجهة نظام الهيمنة ودعم الشعوب المظلومة أمام المحتلين والقوى الأجنبية مبشرا بالخير والقوة للشعب الفلسطيني المقاوم، مشددا على ضرورة الحفاظ على التضامن والتلاحم بين الدول الإسلامية وتعزيزه. كما أشار القائد نخالة إلى تاريخ كيان الاحتلال في انتهاك كافة التزاماته واتفاقاته في عملية التسوية، واعتبر المقاومة الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لإحقاق حقوقه وطرد المحتلين من أرض فلسطين. وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن وحدة وتماسك الفصائل الفلسطينية ضرورة لتعزيز المقاومة الإسلامية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية الدور والمكانة المهمة للجمهورية الإسلامية وسوريا والمقاومة اللبنانية في دعم جبهة المقاومة الإسلامية، مثمنا دعم الشعب والقيادة والحكومة في إيران لقضية الشعب الفلسطيني. من جهته وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد استمرار سياسة الجمهورية الإسلامية ومواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد اعتداءات الاحتلال، وفي إشارة إلى هزائم الكيان الإسرائيلي وأمريكا أمام المقاومة وظهور ظروف جديدة للفلسطينيين، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بأن نشهد من خلال تعزيز التقارب بين الدول الإسلامية فشل الأعداء في التأثير على قضية تحرير فلسطين والقدس المحتلة. وشدد أمير عبد اللهيان على ثقته بأن المقاومة في المنطقة وفلسطين ستدافع بقوة عن الحقوق الثابتة لشعوب المنطقة في ظل تعزيز تماسكها وتضامنها ووحدتها الداخلية.
وإلى غزة، حيث كشفت قناة كان العبرية عن طلب سلطات الاحتلال من مستوطني ما يسمى غلاف غزة عدم الخروج والدخول من وإلى المستوطنات عبر المدخل الرئيس. وأوضحت القناة أن الاحتلال طلب من المستوطنين التنقل عبر الحقول المخفية عند السياج الشائك، مشيرة إلى أنه إذا انتهت جولة التوتر دون أي حادث فهو بالفعل إنجاز كبير لحركة الجهاد الإسلامي، وهو ما أقر به الناطق السابق باسم جيش الاحتلال، مؤكدا أن الجهاد كسبت نقاطا على حساب الجيش. هذا وتواصل سلطات الاحتلال حالة الاستنفار في صفوف قواتها عند السياج الفاصل مع قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، مع الإبقاء على إغلاق حاجزي كرم أبو سالم وبيت حنون. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
خوفا وتحسبا من التحذيرات التي أطلقتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من المساس بحياة القيادي في الحركة الشيخ بسام السعدي وإعلانها الاستنفار العام لمقاومها في الأراضي الفلسطينية كافة، أعلن جيش الاحتلال استنفار قواته على جبهة قطاع غزة ورفع حالة التأهب على طول الشريط الشائك وفي تخوم مستوطنات ما يسمى غلاف غزة. حالة التأهب تشمل إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من الشريط الشائك وإغلاق شاطئ الزيكيم ووقف حركة القطارات بين مستوطنات عسقلان وزديروت، فضلا عن إغلاق حاجز إيريز بيت حنون بحسب ما صرح به المتحدث باسم جيش الاحتلال، الذي أشار إلى أن استنفار الكيان يأتي بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة والأسلحة الرشاشة من غزة، وسط توقعات لجنرالات أن تستهدف سرايا القدس آليات الجيش بصواريخ كورنيت يصل مداها 5 كيلومترات. رد المقاومة على العملية الغادرة التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية هو ما دفع لاتخاذ هذه الإجراءات، يقول الإعلام العبري، مضيفا أن رئيس حكومة الكيان يائير لابيد عقد جلسة مشاورات مع وزير الحرب بيني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي في سياق حالة التأهب، وقرروا خلالها رفع الجهوزية بمنظومة القبة الحديدية تحسبا لإطلاق المقاومة صواريخ متوسطة المدى. إذن كيان الاحتلال يعيش في حالة خوف وترقب، إذ نشر الجيش الإسرائيلي رسالة تحذيرية لمستوطني ما يسمى الغلاف يقول فيها إن الوضع الأمني ما زال متوترا، وطالب المستوطنين بأن يبقوا بالقرب من غرفة محصنة وعدم التجول في الأماكن العامة.
هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن الحركة ترحب بالجهود المصرية على قاعدة إنهاء اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وعدم تكرارها. وقال البطش خلال تصريحات صحفية أن الاتصالات مع القاهرة لم تتوقف منذ الاعتداء على القيادي بسام السعدي مساء الاثنين، مشددا على أن حركة الجهاد ما زالت في حالة استنفار. هذا كان النبؤ الأخير في النشرة، وتذكير بالعناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة، ومؤتمر لجمعية الهيكل المزعوم في القدس المحتلة برعاية رسمية. خلال استقبال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في طهران، وزير الخارجية الإيراني يجدد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية. وحظر تجوال في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، والإعلام العبري يقر بإنجاز لحركة الجهاد الإسلامي. والآن إلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج اعتقال الشيخ السعدي ومعركة الضفة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأفاضل عند الفقرات التالية في هذا البرنامج. أهلنا في الشتات، أولى الفقرات إن شاء الله. بعدها سننتقل مع حضراتكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف إن شاء الله. بعد ذلك مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف عند فقرتنا واحد الصبار، وسنكون عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية البرنامج مستمعينا الأفاضل، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات بصوت الزميلة شيماء كريم. نستمع إلى فقرة أهلنا في الشتات.
أهلنا في الشتات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أطلقت مؤسسة هوية للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسماً جديداً ضمن موقعها الإلكتروني، يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعاً مهماً بتوثيق العائلة الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق آلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
10 أعوام على إطلاق هوية حملة توثيق العائلات الفلسطينية وقراها بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق حق الفلسطينيين في وطنهم بالأسماء والوقائع من خلال المقابلات وتعبئة استمارات توثق العائلات والأفراد بالاسم والهوية والتاريخ.
هوية من بداية المشوار كنا مقتنعين أنه مشوار طويل، خاصة أنه أنت بتقول ستتعاطى مع كل العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج بأنك تحفظ تاريخها حتى تخرجوا، مش بس نحفظه في الأرشيف، لحتى نقدر نستفيد منه، نزيد تماسك العائلات، تربطها، نحافظ على هويتها. فالمشروع من بدايته كان طويل، ولكن إذا ما بدأت لا يمكن أن توصل.
توثيق تاريخ العائلة الفلسطينية لتوفير رواية متكاملة مدعومة بالشواهد والوثائق لكل فرد فلسطيني للمطالبة بحقه في فلسطين. فالذاكرة الشفوية وشجرة العائلة والصورة والوثيقة كلها أدوات لخدمة الرواية الفلسطينية.
لما نحكي عن الوثائق اليوم، في آلاف الوثائق اللي صارت مجموعة، لما نحكي عن صور في جمع 27,000 صورة، أكثر من 20,000 تتعلق في العائلة، وبعضها صور نادرة، يعني الناس مولودة في القرن 19، كم كبير وليس بقليل. وليقم بهذه المهمة كل الأفراد حيثما كانوا، مش من المهم في البداية أنه إحنا كمشروع نجمع، لا، بالأصل أن نقوم بهذه المهمات ونحفظ تاريخ هذه العائلات الفلسطينية. بعد هيك بيجي دورنا كمشروع كمؤسسة أنه نجمع من الناس هذا العمل، لأنه هو عبارة عن كنز وطني حقيقي بكل معنى الكلمة.
وأطلق القائمون على المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعهم الإلكتروني، يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما في توثيق العائلات الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق الآلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات.
قبل ما نبلش المقابلة بتم أخذ الفرع الذي يعني فرع عيلته تمام، نكتبه ورقيا. من بعد هذا الكلام نأخذه ونفرغه على الموقع. خلال 10 سنوات احنا الشجرات الموجودة على موقعنا 6000 شجرة وأكثر، عدد العائلات الموجودة تقريبا بحدود 28,000 عائلة.
مجموعة من البرامج التي تخدم الفكرة في توثيق تاريخ العائلات الفلسطينية في فلسطين وتسجيل روايات شهود النكبة بالصوت والصورة، حرصا على نقل الرواية إلى الأبناء والأحفاد بما فيها من معلومات مصحوبة بمشاعر الحنين والانتماء.
نشكر الزميل جمال محسن ومن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق تاريخها إلى معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، حيث صرح مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المخيمات الفلسطينية في لبنان كارثي ومأساوي ويزداد سوءا كل يوم. واتهم حمود وكالة الأونروا بالإهمال والتقصير الواضح اتجاه اللاجئين والتهرب من مسؤولياتها والاستمرار في تقليص برامجها وخدماتها الأساسية، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك، لافتا إلى أن معظم اللاجئين في لبنان بحاجة إلى بطاقة تموينية شهرية بقيمة $50 يجب على وكالة الغوث تخصيصها لهم ضمن برنامج خطة الطوارئ. وأشار حمود إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للاجئين، ما أدى لزيادة معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين إلى 85% والبطالة إلى 75%، مؤكدا أن هذه الأرقام مخيفة وصادمة ولا تبشر بالخير. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، ننتقل إليه.
سيد سامي، ما تم الحديث عنه من أرقام بما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مخيف حقيقة، إن من حيث جهات البطالة أو معدلات الفقر. لماذا الأونروا لحد الآن لم تقم بأي خطوة تجاه أوضاع اللاجئين في لبنان بالرغم من أن أوضاع لبنان الاقتصادية معروفة؟
فيما يتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا شك أن التعامل مع هذا الواقع يعني يثير علامات استفهام، خصوصا من قبل وكالة الأونروا التي تتعاطى بكأن الأمر طبيعي، لأن شعبنا الفلسطيني يعيش حياة طبيعية في ظل ظروف عادية. هذا الأمر ربما لا نريد أن نخون الأونروا في تعاطيها مع قضية اللاجئين، ولكن على الأقل هناك تقصير واضح ومفضوح تجاه تعاطيها مع الأزمات التي يعني يواجهها شعبنا الفلسطيني. نحن نتكلم عن أزمات متتالية ومتسارعة ومتداخلة للأسف. يعني بدأنا بقضية إجازة العمل مع العمال الفلسطينيين وأدت إلى يعني إحداث شرخ كبير، وانعكست سوءا على التعامل مع العامل الفلسطيني، وأيضا ثم جاءت الثورة اللبنانية وانعكس هذا أيضا على الواقع الاقتصادي اللبناني والفلسطيني، لكون المجتمع الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا النتيج المجتمعي.
ألا يجب أن يكون هناك جهود مشتركة سيد سامي تتكامل فيها المؤسسات مع الفصائل في سبيل الذهاب بهذا الملف إلى الأونروا لإيجاد حلول، خصوصا أن أزمة لبنان الاقتصادية مستمرة وتنعكس على أوضاع اللاجئين؟ ما هو المطلوب سيد سامي؟
في الحقيقة كان هناك مع بداية الأزمة يعني تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل والسفارة ووكالة الأونروا لتداعيات لبحث سبل مواجهة الأزمة ويعني تنسيق الجهود. وللأسف نرى أن الوكالة تعمل بعيدة عن كل هذا يعني حتى وإن عملت للأسف عملها يعني لا يرتقي لحجم المسؤولية وحجم الاحتياج وحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا سيد سامي حمود مدير منظمة ثابت لحق العودة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أحبتنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحور حديثنا اعتقال الشيخ السعدي ومعركة الضفة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن رد المقاومة حيال اعتقال الاحتلال الشيخ بسام السعدي؟ كيف يتعامل الاحتلال مع تهديدات المقاومة؟ وهل يتجه الاحتلال باعتقاله السعدي للتصعيد على مستوى الضفة؟ اعتقال الشيخ السعدي ومعركة الضفة محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامية الشيخ بسام السعدي عقب اقتحام منزله في مخيم جنين بتعزيزات عسكرية مكثفة واندلاع لمواجهات عنيفة أدت إلى إصابة الشيخ، واعتدت خلالها قوات الاحتلال على أفراد عائلته، كما أدى عدوان الاحتلال إلى استشهاد الشاب ضرار كفريني. عدوان الاحتلال أثر بالدرجة الأولى في قادة الاحتلال، إذ أرسى حالة من القلق من التداعيات القادمة على أيدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من أن يتوسع التصعيد إلى حرب جديدة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
حان وقت الأفول بكل تأكيد، وأمس تراجع الاحتلال نتيجة حتمية للمعادلة التي جمعت بين أرقامها تقدم المقاومة في الميدان بهذه السرعة الهائلة. صار الإرباك الليلي أسوة للإرباك السياسي، طاولة تلتئم على خوف وساحة حرب تفترق على خسارة. يحتاج الكيان في كل مرة يهاجم فيها جنين إلى إثبات نفسه لنفسه. تحرك الإشعال الوضع مجددا واقتحمت قواته مخيم جنين بتعزيزات عسكرية ضخمة جدا، إذ جاءت محملة بالجرافات والمتفجرات والطائرات المروحية والقناصة، واندلعت مواجهات حامية جدا مع المقاومين في المخيم. شهدت تبادلا لإطلاق النار وسمعت خلالها أصوات انفجارات.
تقريبا 30 جندي نزلوا منها وكلهم عتاد مع كلابهم مع كل شيء، يعني إشي لا يوصف. كانوا جايين على دار الشيخ بسام، أول ما فاتوا على دار الشيخ بسام، ما فاتوا على ولا على أي دار.
العدوان بدا مهيئا لاقتحام محيط منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ المجاهد بسام السعدي، إذ أطلقت قوات الاحتلال بداية الرصاص الحي والمطاطية وقنابل الغاز باتجاه منزله قبل اقتحامه والاعتداء على الشيخ بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته في رأسه إصابة لم يتم الإعلان عن طبيعتها. تبع ذلك اعتداء قوات الاحتلال على جميع أفراد عائلة الشيخ المجاهد المجاهد، ما تسبب في نقل زوجته الأسيرة المحررة إلى المشفى. واعتقل جنود الاحتلال الشيخ السعدي وصهره أشرف الجدع الذي نقل إلى جهة مجهولة. وهنا أكدت العائلة أن الشيخ اعتقل حيا، وحملت الاحتلال المسؤولية عن حياته.
فبعد ما كبسوا العم جوا كان بالاعتداء عليه بالضرب وبالكلاب، يعني كلاب البوليسية، وكانوا بالاعتداء الضرب عليه يعني بكثير، وشفت آثار الدم كيف كانت يعني. وفاتوا رجعوا لأشرف أخذوه، وبعد كل هذا وبعد كل شيء رجعوا بالاعتداء الضرب للشيخ بسام كمان مرة يعني.
هذا العدوان الذي شاركت فيه قوة من لواء نحال أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال سجل خيبة ثانية أو على الأقل تزعزعا جديدا وترهلا في دوافع هذا الاستهداف. فمنذ أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين جهوزيتها للرد على العدوان بقوة، سارعت سلطات الاحتلال وهي بحالة من الرعب للتأكيد بأن حياة الشيخ المجاهد ليست في خطر، وأنه بصحة جيدة ومعافى. ولأول مرة أرسلت صورة للشيخ من غرفة الاستجواب لطمأنة نفسها وضمان هدوء الأوضاع. لم يكن التعامل مع قادة حركة الجهاد الإسلامي أو سراياها إذن تعاملا عاديا. تتعقد حسابات الكيان هنا كما يبدو ليربط الاحتلال النتائج بالوضع في غزة. يغزوه الخوف من أن يكون عدوانه هذا شرارة لتصعيد جديد. تنامت قوة سرايا القدس في جنين وسرعة تنقلها في مدن الضفة لدرجة التهديد الجاد والفعلي والخطير للكيان. تترقب عن قرب القادة الكبار مدركة كل الإدراك أن السرايا تنسجم فقط مع متطلبات التحرير وحماية الشعب والمقدسات وحراسة طريق المقاومة.
نعم مستمعينا الأفاضل، ونحن نشكر الزميلة سميرة الكاشف التي قدمت لنا هذا التقرير حول اعتقال الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وحالة القلق التي تعيشها المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال من التداعيات. نستضيف في برنامجنا هذا داخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صلاح الدين القرى. أستاذ صلاح الدين أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم.
حياكم الله سيدي الكريم. ما هي خلفية ما قام به الاحتلال في مخيم جنين باعتقال الشيخ بسام السعدي؟ هل هو تصعيد من جهة الاحتلال وفي أي اتجاه برأيكم؟
في الآونة الأخيرة تصاعدت المواجهات في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية في عدة مناطق. كان هناك عدة عمليات عسكرية لشباب المقاومة على إثر تشكيل عدد من الكتائب اتجهت المقاومة لتشكيلها على مستوى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. كما نعرف هناك كتيبة جنين، كتيبة طوباس، كتيبة تركان، كتيبة نابلس، وكان هناك توجه على صعيد الضفة الغربية ومكافة قوى المقاومة بتصعيد المواجهة مع الاحتلال ردا على الاعتداءات التي يقوم بها إن على صعيد الأقصى وعلى صعيد الأسرى أيضا وعلى صعيد الحواجز التي يضعها في المنطقة الغربية والتغول الاستيطاني الذي يقوم به في كافة وفي كافة مناطق الضفة. كان رد المقاومة على كل هذه على كل عمليات التصعيد هذه بإنشاء كتائب المقاومة في عدة مناطق. كما ذكرت كان هناك كتيبة جنين، كتيبة طوباس، كتيبة تركان، كتيبة نابلس، وكان هناك عدة عمليات. كان الاحتلال عندما يريد القيام بعمليات اعتقال على مستوى الضفة الغربية على مستوى مدن وقرى الضفة الغربية كانت عمليات الاعتقال بالنسبة له سهلة جدا، لا مواجهة في أثناء عمليات الاعتقال. أما في المدة الأخيرة وبعد تشكيل هذه الكتائب لاحظ العدو كما لاحظ العالم أجمع بأن أي عملية اعتقال ينوي الاحتلال القيام فيها بأي منطقة في أي مخيم كانت تواجه بعمليات رد وبمواجهة من قبل الضفة الغربية. وبذلك شعر الاحتلال أن المسألة على صعيد الضفة لم تعد قائمة كما كانت من قبل. احتلال سهل، عمليات اعتقال سهلة، عمليات تغول استيطاني سهلة، عمليات تصعيد على الأقصى سهلة، عمليات التصعيد بقصص الاستيطان سهلة لا أحد يواجهه، ولكن في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه عملية تجميع هذه الكتائب بدأت بعملية تجيش بسيطة، وبدأ العمل العسكري ينتقل من منطقة إلى أخرى، وبذلك شعرت المنظومة العسكرية داخل كيان الاحتلال بأن المعادلة على مستوى الضفة الغربية لم تعد كما كانت من قبل. احتلال سهل أو تحليق تعامل عسكري سهل لا يواجه بأي رد، فالمقاومة جاهزة على كل عملية تصعيد من جانب الاحتلال على الرد بعملية مقاومة وتصعيد وأطلاق نار.
نعم.
وهذا ما حسم الوضع وبدأ يعيد بناء معادلة جديدة على مستوى الضفة. بدأ بقراءتها كيان الاحتلال أو المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بدأت بقراءتها وبدأت في العمل على يعني وبدأت بالعمل لقيام بعملية حسم على مستوى أي تصاعد للعمل المقاوم على مستوى الضفة الغربية. موقع الشيخ بسام السعدي على صعيد مخيم جنين أو صعيد الضفة الغربية، الشيخ بسام السعدي كما هو معروف أصلا عائلة السعدي عائلة قديمة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني. الشيخ بسام إنسان كان من مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي، تعرض لعدة عمليات اعتقال داخل سجون الاحتلال، وأمضى داخل سجون الاحتلال ما يقارب 15 عاما. له عنده ولدين شهداء، كما لديه 4 أولاد أسرى في سجون الاحتلال. وبذلك تعتبر المنظومة العسكرية داخل كيان الاحتلال تعتبر بيضة القبان في عمليات المقاومة أو في تأسيس كتائب المقاومة على مستوى الضفة الغربية، ولذلك تحول المطلوب رقم 1 على صعيد المنظومة العسكرية داخل كيان الاحتلال.
إذن بإمكاننا القول يعني هناك رمزية معينة أراد الاحتلال خلف هذا الاعتقال أن يرسلها أو يرسل رسالة معينة لحركة الجهاد الإسلامي.
بالتحديد هناك أول من بدأ العمل العسكري والمواجهة مع قوات الاحتلال على صعيد الضفة الغربية كانت حركة الجهاد الإسلامي أو سرايا القدس بالتحديد، أو الكتائب التي شكلتها سرايا القدس في الضفة الغربية. كانت كتيبة جنين كما ذكرت، كتيبة نابلس، كتيبة تولكان، كتيبة توباس. يعني عملية تشكيل الكتائب هذا يشير إلى منحى جديد في العمل المقاوم على صعيد الضفة الغربية، أن هناك عملية توسيع رقعة المقاومة المسلحة في كافة مدن وقرى الضفة الغربية بتشكيل هذه المجموعات المسلحة التي تقوم من حين لآخر ليس فقط برد على عمليات الاحتلال، بل بالقيام بمهاجمة مواقع الاحتلال على صعيد الحواجز أو على صعيد القواعد العسكرية، لوضع منحى جديد أو رسم معادلة جديدة للمواجهة المسلحة على صعيد الضفة الغربية. وهنا الاحتلال يعني الرمزية التي يعني من خلال عمليته قام فيها باعتقال الشيخ بسام السعدي يريد أن يقول لكافة مقاومة قوى المقاومة على صعيد الضفة، إياكم احذروا لن نسقط وقتا طويلا.
هل تعتقدون بأن الاحتلال أيضا يريد أن يوظف اعتقال الشيخ السعدي كإنجاز ضمن الصراع السياسي داخل الكيان، داخل الصراع السياسي الداخلي في الكيان؟
أوكي. على هذا الصعيد أي عملية تطال الفلسطينيين كانت صغيرة أو كبيرة، يعني على صعيد أنه اقتحامات المستوطنين للأقصى، على صعيد التعامل مع الأسرى، على صعيد مواجهة قوى المقاومة، كلها موظفة في إطار الصراع الدائر على مستوى الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال، خاصة وأننا نشهد الآن أنه تصاعد التيار اليميني وتيار المستوطنين داخل حكومة الاحتلال، وبذلك يائير لابيد أو أي قوة تانية موجودة على المستوى الحكومي داخل الكيان تريد الاستفادة من عمليات التصعيد هذه أو تجيير عمليات التصعيد هذه ضد قوى المقاومة أو الفلسطينيين داخل إطار عملها في المنظومة أو في الخارطة الحزبية داخل الكيان أو داخل الكنيسة. نعم هناك تشجير لعمليات المواجهة مع الفلسطينيين على صعيد داخل الكيان وفي إطار طيب. الحكومة الإسرائيلية وإطار الخارطة الحزبية داخل الكيان.
طيب هل يتوقع رد فعل يعني من قطاع غزة والاحتلال يتوقع هذا الأمر أم لا؟
البارحة حركة الجهاد الإسلامي وجهت تحذيرات بهذا الصدد وكان هناك عدة ردود فعل على صعيد قوات الاحتلال أو المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال أو المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، منها عملية إيقاف القطارات، حركة القطارات من عسقلان إلى سيديروت، إيقاف الحركة، حركة السير ما بين مستوطنات الضفة والحذر حين الحركة، إضافة إلى دعم القبة الحديدية بإطار قطاع غزة. يضاف إلى ذلك أن هناك صباحا كان هناك عدة تحركات لقوات عسكرية باتجاه قطاع غزة، بالمقابل هناك تحرك من قبل قوى المقاومة.
نعم.
والاحتلال يتوقع عملية رد. وقال هناك تصريحات أوضحها أحد الكتاب الإسرائيليين بالصحافة الإسرائيلية اليوم، يقول فيها المسألة ليست توقعات، بل هناك معلومات بهذا الصدد أنه المقاومة سترد.
نعم. في السؤال الأخير على صعيد المقاومة، هل الظروف مؤاتية لاستثمار ما يجري بالضفة الغربية أستاذ صلاح الدين؟
بالطبع. عملية تطور العمل المسلح على صعيد الضفة الغربية وبإطار أن هناك إجماع فلسطيني، كما لاحظنا في المدة الأخيرة إجماع فلسطيني على رفض ما يقوم فيه الاحتلال على مستوى الضفة الغربية، إن على صعيد الأقصى، على صعيد الأسرى، على صعيد استياد الشباب الفلسطيني أو يعني قتل الشباب الفلسطيني يعني ذات الزناد الرخم على السلاح. إنه كل هذا دفع بالفلسطينيين للتحرك، وهناك إجماع فلسطيني على صعيد الضفة الغربية بأن المطلوب اليوم هو العمل المسلح في مواجهة ما يقوم به الاحتلال على مستوى الضفة لحسم المعركة وإيجاد معادلة جديدة على غرار المعادلة التي أوجدتها المقاومة في قطاع غزة، معادلة الردع ومعادلة النار بالنار والدم بالدم.
أحسنتم. الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم على هذا الحلو الطيب. حياكم الله.
يا جنين يا ثورة، صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة، ودي جند الطابور. يا جنين يا ثورة، صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة، ودي جند الطابور. خلي رصاصك جمرة.
نحييكم من جديد المستمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لحضراتكم. وها نحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
كما للقدسي والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور، الأسرى وغزة تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حيا يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرئ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل. لا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذن الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه ولا يمكن الفصل بينهما، إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن هناك. نعم. الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني أيضا كتبت فيها، خصوصا إذا تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى وأنت عايشت هذا الواقع.
نعم.
ألما ومرارة ومقاسمة للمعاناة مع رفاق لازالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستهدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أمه هو تاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع لتنتهي الحرب يا أمه فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة. الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم أم الدنيا أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبدنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في هذا المجال.
لكن تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر في تجاه تأدية الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف. دع الغمد في شوق لسيفك، أترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، أبتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بخايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قاوم المستحيل.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة. نترككم في أمان الله.
إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
نعم كرمنا، توصلنا وإياكم في هذه اللحظات إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح كالقيود وجنا عام بالحب ما بيننا.